يتخذون أوصاف الإنسان يرى الحجج الواضحة ولا يتبعها ويرى سبيل الحق ويراه معوجا ويرى الطريق المعوج هو الصواب، فإن هذا غاية الإحسان. ولهذا قال جل وعلا معللا فعلهم ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة مرض وبيه وخطير يحل بالأمة تقول عليها السلام، تهلك الأمة إذا أصيبت من مثل هذا المرض. الآن تشاهدون أمم كثيرة من الناس هذه الأرض التي نعيش فيها فهم يسمعون عن الإسلام وعن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يرعون لذلك سمعا ولا يقيمون له وزنا. هذا إذا لم يتهكموا. هؤلاء من هذا الصنف الذين ذكرهم الله بقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، وإلا فمئات الملايين بل المليارات الآن على وجه الأرض من الناس والمؤمن منهم قليل، والذين ينتسبون إلى الإسلام إذا فتلت في أحوالهم وجدت المؤمن حقا قليل، فالكثير منهم يعتبر الإسلام مجرد هوية يرثها عن الآباء والأجداد ولا يعتبرها عقيدة يتقرب بها إلى الله، وإنما لأن والده كان يصلي أو كان عنده مصحف فهو مسلم، أو لأنه ليس يهودي ولا نصراني فهو مسلم. ونسوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ظنوه هوية وبطاقة أحوال تسجل في الدوائر يكون الإنسان بموجبها متدينا بالإسلام، بينما واقعه وعمله وتصرفاته كلها تخالف دين الله. ثم قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الذين كذبوا بآياتنا، وهذا يشمل الآيات الحسية والمعنوية، يشمل آيات القرآن ويشمل معجزات أخرى، وكذبوا بلقاء الآخرة وهو البعث. هؤلاء حبطت أعمالهم لأنهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لهم بذلك من علم. هذا الصنف من الناس حبطت أعمالهم، ما يعملونه من مكارم الأخلاق أو قرى الضيف أو الإحسان لبعض الناس أو صلة الأرحام، هذه كلها لا وزن لها لأنهم تركوا الأصول والوجه التي يبنى عليها كل عمل صالح وهو الإيمان، وهو توحيد الله تعالى وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي أنهم لا يظلمون، إنما هم يجزون على قدر أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية التي مرت بنا ورحوها كلها تدل على أحوال الناس الذين يعيشون في هذا الزمن وقبلهم ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن عاشوا مع موسى عليه السلام. لهذا فإن هذه أو هاتين الآيتين جاءتا وسط الكلام على قصة موسى عليه السلام، لأن في وضع موسى مع قومه حال من هذا، وهو أن بعض أقوامه الذين تظاهروا بالإيمان معه تنكبوا جادة وغيروا المسار وخالفوا ما دعاهم إليه واتبعوا سبيل الغي وتركوا سبيل الرشد، فعاقبهم الله بما عاقبهم به من عقوبات متنوعة. وكذلك أقوام تظاهروا بالإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهم في حقيقة أمرهم لم يؤمنوا، وكذلك هم في زمننا هذا. وفي كل زمن يوجد نماذج من تصدق عليهم هذه الآيات ممن يدعون الإسلام ولكنهم ليسوا من أهل الإسلام ولا يتخلقون بأخلاقه ولا يعتقدون عقيدته ولا يؤمنون بآياته. فهؤلاء سيصرفهم الله عن فهم الحق بسبب كبريائهم وغرورهم وتنكبهم الجاهل.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما صدق في أيديهم ورأوا أنهم قصدوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
ثم عاد الكلام الى موسى عليه السلام مع قومه، يقول جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. لما ان موسى عليه السلام ذهب للميقات الذي وحدده له ربه وكلمه فيه وعلمه مما يشاء من الاحكام وانزل عليه الالواح وفيها الهدى والنور، جاء هؤلاء القوم السامري وطالب النساء نساء بني اسرائيل بالذهب الذي اخذناه غنيمة من آل فرعون، وقال انتم لستم على ذهب ولكن اعطونا الذهب لنصنع لكم منه الها. فاخذ ما عند النساء وهو ذهب كثير، وصنع لهم منه عجل على صورة عجل وهو من الصواغ، السامري كان من الصاغة المشهورين، فجعل من هذا الذهب صورة عجل وكان مع بني إسرائيل في حادثة الغرق الذي حل في آل فرعون. أخذ فضلة من أثر طرف جبريل في البحر ووضعها معه، ولما صنع هذا هذه الصورة صورة العلم وضعها فيه، فصار له صوت مثل صوت الثور مثل صوت العجل، عجلا جسدا له خوار وهو صوت البقر. وقال لبني اسرائيل هذا الهكم واله موسى. وكان هارون عليه السلام حذرهم وبين لهم ان هذا كذاب، ولم يقل لهم ان هذا الهكم واله هارون، وانما قال هذا الهكم واله موسى. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. موسى عليه السلام علمهم التوحيد وبين لهم أن الإله الذي يعبدونه في السماء وأنه ليس من جنس هذا العجل، إنما هو عظيم وكبير ومتعال. فلما رجع إليهم عاتبهم عتابا شديدا وعاتب أخاه هارون وأخذ برأسه ولحيته وشده شدا عظيما من باب العتاب. فقال له هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني كادوا يقتلونني ولا تشبثني الأعداء. وقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون بدل وسعه في هدايتهم لكنهم لم يسمعوا وانحرفوا. فطالبهم للتوبة وأعلن التوبة وقال إن توبتكم لا تكون إلا بقتل بعضكم لبعض. وحتى لا يعرف بعضهم بعضا من قريب أو غيره عصفت عليهم ريح عاصفة شديدة فصاروا يقتل بعضهم بعضا إعلانا لتوبتهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فندموا على فعلهم وأعلنوا توبتهم وتطهيرا لهم من الآثار والأغلال التي اتخذها الله تعالى على الأمم السابقة مثل هذه الحال. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا تاب توبة مصروحة كفى هذا. أما الأمم السابقة فإنهم كانوا قد حل بهم أغلال وآثار منها هذه الحالة التي أمروا فيها لقتل بعضهم بعضا. فكان يقتل الوالد ولده والولد والده والزوج زوجته والزوجة زوجها وهكذا. وفي هذا الوقت دعوا الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم ذنوبهم لئلا يكونوا من الهالكين. هذا يعتبر منهم اعتراف بالذنب وطلب النجاة من الله جل وعلا. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيام البيض أو صيام الاثنين والخميس. كان الإنسان يريد أن يكون ثلاثة أيام فالأفضل له صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس. أما إذا كان يريد صيام كل اثنين وخميس في الشهر فهذا أكثر، لأن في الشهر تسعة أيام أو ثمانية هي اثنين وخميس. يكون صيام أيام كثيرة وكل يوم يصومه الإنسان يباعد الله تعالى وجهه عن النار 70 سنة. يقول إنه مقيم في اليمن وبداية رمضان كان في المملكة وبدأ صيامه مع المملكة، فهل بقي عليه يوم لأن اليمن صام 30 يوما؟ أقول لا، الإنسان في الصيام والإفطار مع البلد الذي هو فيه، والشهر إما 29 وإما 30. وما دام أنك بدأت الصيام وانتهيت مع أناس وفي بلد صاموا 29 يوما وصيامك صحيح، ولا يؤثر كون بلادك صاموا 30 يوما. الذي يقال فيه عبارة الصلاة خير من النوم هو الأذان الذي يكون لدخول وقت صلاة الفجر وهو الأذان الثاني. ولا تعارض في هذا مع ما ورد حديث أنه يقال في الأذان الأول، لأن المراد به الأذان الأول الذي هو لدخول الوقت وليس لأن الإقامة يقال لها الأذان، فالأذان الثاني يطلق على الإقامة. والأذان والثالث أن عبارة الصلاة خير من النوم كما تقال عندما يدعى الناس للصلاة، والأذان الأول ليس فيه دعوة للصلاة إنما فيه تنبيه من أراد أن يتهجد ويتهيأ آخر الليل أو السحر. يا حد المثال هذا يسأل عن طواف الوداع، ما حكمه بالنسبة للحائض والنفساء؟ أقول الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة. أما في العمرة فلا يلزم المعتمر طواف الوداع ولو كان طاهرا، لكن الأولى أن يأتي به الخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. وأما الحال فلا تدخل الحرم.
لا
الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن الإنسان الحي يشترط أن يعني يكون عاجزا غير قادر عن أداء العمرة بنفسه إذا كانت فريضة، وأيضا يشترط فيه أن يكون قد نوى هذه العمرة فتخبره وتقول أريد أن أتي عنك بعمرة، أو هو يقول تأتي عني بعمرة أو حج أو نحو ذلك، لأن العبادة بالنسبة للحي لا بد أن ينويها، فإذا لم يعلم بها فلا تصح، إنما تكون لك
طواف
الوداع بالنسبة للحاج يعتبر واجب، وأما العمرة فليس بواجب.
بالنسبة عملت أكثر من عمرة في رمضان وهي موجودة، ممكن تعمل عمرة ولا
كما قلنا قبل قليل الجواب واحد، الجواب جائز لكن عليه الفاضلة.
تبين لنا أن الله جل وعلا ينصر عباده المتقين، وأن النصر لا يتخلف عن المؤمنين إلا بعيب فيهم، وهو أنهم تخلفوا عما أوجب الله عليهم، وأن الإنسان المؤمن عليه أن يجتهد في إصابة الحق، وأنه إذا أصابه كرب أو شدة فعليه أن يصبر ولا ينهزم ويقول عش مع الناس كيفما عاشوا ولو كانوا على ضلالة، وإنما الواجب عليه أن يثبت على الحق وأن يعرف أنه منتصر مهما قوي عدوه وكثر، لأن الله تعالى يقول والعاقبة للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.